أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. انطلقت الاثنين في شرم الشيخ في مصر لقاءات زعماء دول العالم الذين جاءوا للمشاركة في القمة الأممية للتغير المناخي كوب 27 والتي تستمر لغاية 18 من الجاري. وفي كلمته الافتتاحية قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إن مؤتمر المناخ سيكون قمة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، وإلا سيدفع الجميع ثمنا باهظا، داعيا بالوقت ذاته إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. وتستمر لقاءات الزعماء حتى مساء الثلاثاء. وقال الرئيس السيسي في كلمته: إن ملايين تتابع مؤتمرنا وتطرح أسئلة صعبة عن تحقيق أهداف مواجهة التغيرات المناخية وتحمل مسؤوليتنا كقادة للعالم مع أخطار قضايا القرن، مؤكدا أن تحقيق تلك الأهداف ليس مستحيلا، لكن لو توفرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة وتجاوز الشعارات والكلمات والتنفيذ العادل والسريع لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر من نتائج اجتماعاتنا لواقع ملموس. محذرا الرئيس المصري من استمرار معاناة ملايين البشر من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق في شتى أنحاء كوكب الأرض، وأضاف يقول: إن قمتنا أسميناها قمة التنفيذ للالتزامات المناخية، محذرا من ثمن باهظ سيدفع حال التراجع عن تنفيذ تلك الالتزامات، داعيا إلى التجاوب مع أولويات الدول الإفريقية بشأن المناخ، مشددا على أهمية تقديم رسائل تتضمن خطوات واضحة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات واقتراح مساهمات. وقال: أوجه نداء بوقف الحرب الروسية الأوكرانية نظرا لما يعانيه اقتصادنا واقتصاد العالم من تبعات هذه الحرب، ومستعدون مع القادة للتحرك لإيقافها. وتستمر فعاليات الشق الرئاسي من القمة يومين، وتتضمن كلمات ومناقشات من القادة بشأن قضايا أبرزها الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية. ووفق تصريحات سيمون ستيل السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيحضر المؤتمر 110 من رؤساء الدول والحكومات ويشاركون في عدد من فعالياته، مؤكدا موافقة الوفود في قمة المناخ بمصر على إدراج بند تعويضات الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث المناخية على جدول أعمال القمة، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة من المحاولات لإدراجه، وتصرف تلك التعويضات للدول الفقيرة التي تعاني من تضرر تغير المناخ. وسألنا في وقت سابق سفير مصر في فرنسا علاء يوسف عن أهمية هذه القمة وانعقادها في شرم الشيخ، نستمع إليه.
هذه القمة، قمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخ والتي يطلق عليها مؤتمر كوب 27، يأتي في وقت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والتحديات في مجالات الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى الظواهر البيئية الحادة التي رأيناها مؤخرا في العديد من الدول، من فيضانات وموجات جفاف وارتفاع في درجات الحرارة وغيرها، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. لذلك تأمل مصر في أن يشهد المؤتمر الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لما صدر عن الاتفاقيات السابقة المعنية بالمناخ، ومنص عليه اتفاق باريس 2016 من خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، والتعهدات الخاصة بتمويل المناخ ومساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى الحد من الخسائر والأضرار الناتجة عن تلك التغيرات.
استمعنا إلى السفير المصري في فرنسا علاء يوسف متحدثا لإذاعة الشرق. أمميا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم يعيش فوضى مناخية ويتجه نحو الجحيم المناخي. وقال غوتيريس في كلمة ألقاها أمام قمة المناخ كوب 27: إن البشرية أمام خيارين، إما الزوال أو التعاون لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة التغير المناخي. وأضاف: نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم المناخي، محذرا من أن كوكبنا يقترب بسرعة من النقطة التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها. وتابع الأمين العام يقول: نحن نخسر المعركة التي نخوضها للحفاظ على حياتنا. ويضيف: إن الخبر السار الآن أننا نعلم ما علينا فعله لمواجهة أزمة المناخ ومعنى القدرات المالية، ونحتاج العمل. في أخبار الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحاصرة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 6,000 فلسطيني خلال العام الجاري 2022 من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية من اقتحامات واعتداءات على الشعب الفلسطيني. وقال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له إن الاعتقالات تركزت في القدس ونابلس والخليل، بينهم أطفال ونساء، وقد تعرضوا لعمليات تعذيب من قبل الاحتلال، فيما هدمت تجرفات الاحتلال منزلا في قرية قبية غرب رام الله في إطار عمليات الهدم التي طالت المئات من المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منشأة فلسطينية الاثنين في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام جرافات الاحتلال للمخيم، ترافق مع ذلك اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال التي دفعت بالمزيد من تعزيزاتها العسكرية لشوارع البلدة القديمة في القدس. على صعيد متصل، تبغلت عدة آليات عسكرية شرق مخيم البريج معززة بالجرافات، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية الفلسطينية، وتزامنت عملية التبغل مع إطلاق قوات الاحتلال عدة قذائف شمال بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. أقام جيش الاحتلال 5 بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية على مساحة تزيد عن 60% من أراضي الفلسطينيين. وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار بالضفة الغربية معتز بشارات في تصريح صحفي الاثنين أن الاحتلال انتهى من إقامة 5 بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية على مساحة تزيد عن 60% من أراضي الفلسطينيين بعد تهجير أهلها لمناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية
يحظر على الفلسطينيين من دخولها.
وأفاد بشارات أن الاحتلال هدم 96 منشأة فلسطينية في الأغوار وقطع المياه وأوقف الخدمات الأساسية، كما هدم تجمعات الفلسطينية. يذكر أن منطقة الأغوار تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية ومخزونها الأساسي من الثروات المائية والحيوانية والزراعية. أمام هذه التطورات والخروقات، طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بتدخل دولي عاجل لوقف مسلسل مواصلة جنود الاحتلال اقتراف سياسة القتل والإعدام الميداني خارج نطاق القانون والقضاء، في ضوء تعليمات إطلاق النار الجديدة التي تسمح لجنود الاحتلال بإطلاق النار المباشر على الفلسطينيين لمجرد الاشتباه، ما يجسد عمق استهتار الاحتلال بحياة الفلسطينيين وسلامة أجسادهم كأحد الحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وعدت الهيئة الدولية في بيان لها أن ما يحدث من عمليات قتل الفلسطينيين يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني كافة.
في الشأن اليمني، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن غروندنبرغ الاثنين أنه اختتم اجتماعات بناءة في العاصمة السعودية الرياض تناولت سبل تمديد الهدنة بين اليمنيين. وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان مقتضب إن غروندنبرغ اختتم الاثنين زيارته إلى العاصمة السعودية دون تحديد مدة الزيارة السعودية، موضحا أن المبعوث الأممي إلى اليمن عقد خلال زيارته عددا من الاجتماعات البناءة مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر، بالإضافة إلى دبلوماسيين من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وركزت مناقشات غروندنبرغ على سبل تجديد الهدنة والعمل على إحراز تقدم مضطرد للعملية السياسية في اليمن على وجه السرعة وفق بيان، وفشلت الأطراف المعنية في تمديد اتفاق هدنة في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي وانتهت في 2 تشرين/1 أكتوبر الماضي أيضا. نبقى في الشأن اليمني، حيث حذرت الحكومة من أزمة كبيرة في الغذاء قد تحدث في البلاد مع بداية العام المقبل بسبب نقص المساعدات. وجاء ذلك وفق نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع مدير شبكة الأمم المتحدة للتغذية. وقال نائب الوزير إن هناك اتساعا في فجوة الأمن الغذائي بالبلاد مع تناقص المساعدات الإنسانية، محذرا من ازدياد احتياج السكان إلى الغذاء. وناقش إن تمويل أنشطة رفع مستوى التغذية لتعزيز التدخلات التنموية التي من شأنها مساعدة المجتمعات في إنتاج الغذاء، بما يخفف الطلب على المساعدات الإنسانية في اليمن. وطلب نائب الوزير اليمني المسؤول الأممي بضرورة تفادي حدوث أزمة كبيرة في الغذاء مع بداية العام الجديد. حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا والحركة الإسلامية من التخفي وراء الجيش، مشددا أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب. جاء ذلك في خطاب للبرهان بقاعدة حطاب العسكرية شمال العاصمة الخرطوم، وأضاف إن الذين يتهمون الجيش بموالاة بعض الأحزاب نقول لهم إن الجيش ليس له فئة أو حزب، ولن يدافع في يوم من الأيام عن فئة أو حزب. وتابع يقول: نحذر من يريدون التخفي وراء الجيش، وكلام خاص للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، نقول لهم ابتعدوا وارفعوا أيديكم من القوات المسلحة، مشددا على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها، سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيره. نحن جيش السودان، يقول البرهان. وأضاف إن القوات المسلحة وقيادتها ظلت تتعرض لهجوم من بعض الفئات، ونحذرهم ونقول لهم لن تنالوا من هذه القوات إلا على أجسادنا، ولن ينال أحد من السودان، مستطردا: نحن مع الثورة ولن نسمح بعودة النظام الحاكم السابق، ولن نمضي أو نبصم على وثيقة سياسية تفكك الجيش، والمؤتمر الوطني ليس له مكان في الفترة الانتقالية، فالجيش لن يعيد المؤتمر الوطني إلى السلطة، يكفيكم 30 عاما في الحكم، يقول. وأكد البرهان أنه لن يتمكن أحد من تفكيك الجيش أو التدخل في تنظيمه، وكل من ساهم بإزاحة النظام السابق فهو شريكنا لننهي المرحلة الانتقالية. وما يقال حول الوثيقة الدستورية أنها ترمي لتفكيك الجيش فغير صحيح على الإطلاق. وهذه الوثيقة هي مشروع مسودة دستور انتقالي قدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين، ومن بين ما تنص عليه إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019، وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 تشرين الأول أكتوبر من العام 2021. وقال البرهان: لن نتردد في الاتفاق مع أي شخص يريد إنقاذ السودان، وسنضع يدنا في يده، وأي شخص يريد العمل ضد السودان أو العمل على تأخيره سنقف ضده. دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على التصدي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك في بيان للجبهة التي تضم 5 أحزاب هي النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس، الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من البرلمانيين. وقالت الجبهة نهاية الأسبوع إن سلطة الانقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد التوظيف كما قالت، واتهمت السلطات بالإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف. وتعاني تونس أزمة اقتصادية زادتها حدة تداعيات جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة والتي أضرت بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم. وعبرت الجبهة عن مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلمية، داعية سلطة الأمر الواقع كما قالت إلى احترام حرية التعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات. وشددت على أن الوضع الاقتصادي مرتبط شديد الارتباط بالوضع السياسي وبطبيعة النظام القائم وقدرتهم على تعبئة كل طاقات البلاد وخلق المناخات الملائمة لمعالجة الوضع الاقتصادي. نبقى في تونس، حيث أكد وزير السياحة محمد بلحسين جاهزية القطاع السياحي في جزيرة جربة لاستقبال ضيوف القمة الفرنكوفونية المرتقبة يومي 18 و19 من هذا الشهر على المستوى السياسي، ويومي 20 و21 على المستوى الاقتصادي. ومثلت استعدادات القطاع السياحي للقمة الفرنكوفونية ومتابعة الموسم السياحي الشتوي أبرز مواضيع اهتمام الوزير لدى زيارته كامل نهار الأحد إلى جزيرة جربة مصحوبا بعدد من المسؤولين. وأكد الوزير جاهزية القطاع السياحي وجزيرة جربة لاستقبال ضيوف القمة الفرنكوفونية وتوفير كل الشروط والظروف لإنجاحها، قائلا إن القطاع على استعداد لهذا الموعد الهام الذي سيكون فرصة كبرى للترويج للوجهة التونسية، وخاصة أمام حجم ضيوفه من وفود رسمية وصحفيين ومجتمع مدني. وأضاف وزير السياحة التونسي أن الوزارة وفرت مسلكا سياحيا وثقافيا يتيح لزوار الجزيرة الاطلاع على مختلف المواقع السياحية والثقافية بجربة وعلى المخزون الثقافي والحضاري والطبيعي بالجزيرة وبكامل الجنوب. وتولى الوزير تدشين قاعة خلية العمليات والمتابعة الخاصة بوزارة السياحة التي ستعمل على إحكام التنسيق مع مختلف المصالح الجهوية والمركزية خلال فترة قمة الفرنكوفونية، وتابع من جهة أخرى جاهزية مختلف المحطات الرئيسية في القمة انطلاقا من مطار جربة جرجس الدولي وما شمله من تدخلات والتحسينات كبيرة ومتنوعة. وأوضح ممثلون عن اللجنة العليا للإعداد لقمة الفرنكوفونية في هذا اللقاء عدة نقاط كانت تشغل المهنيين وخاصة من القطاع السياحي، مستعرضين أهم فقرات قمة جربة ومنها افتتاح القرية الفرنكوفونية يوم 13 نوفمبر وانعقاد مجلس وزراء الخارجية يوم 18 نوفمبر وافتتاح القمة رسميا وسياسيا يوم 19 وانعقاد المنتدى الاقتصادي على مدى يومي 20 و 21. وأكدوا أن الجزيرة لن تغلق كليا طيلة انعقاد القمة باستثناء المناطق الحمراء، وستتواصل الحياة بها بشكل عادي، داعين إلى الإقبال بكثافة على القرية الفرنكوفونية التي ستستقبل الزوار مجانا مع وضع حافلات لنقل الزوار من كل المعتمديات في عدة سفرات متتالية من أجل الاطلاع على ثقافات البلدان المشاركة وتراثها المادي والحرفي والغذائي وتراثها الموسيقي. في المغرب وصف الملك محمد السادس مساء الأحد مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه مشروع استراتيجي. جاء ذلك في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء في إقليم الصحراء. واعتبر العاهل المغربي أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين، مضيفا إنما نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. ووصفه بمشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة ومشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة، لافتا العاهل المغربي إلى أن هذا الخط مشروع مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا، مشيدا بدعم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية التي عبرت عن رغبتها في المساهمة الفعلية في إنجازه. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، ويتجدد لقاؤنا في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.